ورواه الترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاسألوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيته فاسألوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيته، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة واستغفرني غفرت له ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد أي مكان واحد، فيسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته، فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. هذا لفظ الترمذي، وقال حديث حسن. وفي هذه الأحاديث بيان عظمة فضل الله تبارك وتعالى على عباده، وسعة كرمه تعالى وجوده الفياض الذي لا يتناهى، كما أن في ذلك بيان سعة رحمته وواسع مغفرته، فمهما اتسعت رقعة ذنوب العباد فمغفرة الله تعالى أوسع، ومهما عظمت ذنوبهم فمغفرته أعظم، فعليهم أن يتوبوا إليه ويستغفروه، ولا يقنطوا من رحمته ولا ييأسوا من مغفرته. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أي كبيرة أو يظلم نفسه أي بارتكاب الصغائر ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فعلى العبد أن يسارع إلى مغفرة الله تعالى ويسابق إليها، كما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية، وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم الآية. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض أي ملئها خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن كما في الترغيب. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من تقرب أي بعمل صالح مني شبرا تقربت منه ذراعا أي ضعف ما تقرب، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة أي تائبا لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. وروى الإمام أحمد بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال إبليس وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. رواه الإمام أحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد كما في الترغيب: فذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو الله تعالى أعظم ومغفرته أوسع، كما قال سبحانه وتعالى: إن ربك واسع المغفرة. جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: واذنوباه واذنوباه. فقال هذا القول مرتين أو ثلاثة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم: عد فعاد. ثم قال له: عد فعاد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: قم فقد غفر الله لك. قال الحافظ في الترغيب: رواه الحاكم، وقال رواته مدنيون لا يعرف واحد منهم بجرح، انتهى. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أكرم وأعظم عفوا من أن أستر على عبد مسلم في الدنيا ثم أفضحه بعد إذ سترته، ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني. رواه العقيلي عن أنس رضي الله عنه، ورواه الحكيم الترمذي عن الحسن مرسلا، كما في الجامع الصغير والفتح الكبير. وقد تكلمت على فضل الاستغفار وآثاره وصياغه في كتاب الدعاء فارجع إليه. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: روي أن حماد بن سلمة عاد سفيان أي في مرضه، فقال سفيان: أترى يغفر الله لمثلي؟ فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله تعالى إياي ومحاسبة أبوي ما اخترت إلا محاسبة الله تعالى، لأنه أرحم بي منهما، انتهى. وعن حيان أبي النضر قال: خرجت عائدا ليزيد بن الأسود فلقيت واثلة بن الأسقع الصحابي رضي الله عنه وهو يريد عيادته، فدخلنا عليه فلما رأى واثلة أي الصحابي رضي الله عنه بسط يده وجعل يشير إليه، فأقبل واثلة رضي الله عنه حتى جلس، فأخذ يزيد بن الأسود بكفي واثلة رضي الله عنه فجعلهما على وجهه، فقال له واثلة رضي الله عنه: كيف ظنك بالله تعالى؟ فقال: ظني بالله والله حسن. قال واثلة: فأبشر إني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. قال في الترغيب: رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. بعض الأحاديث الواردة في بيانه صلى الله عليه وآله وسلم سعة رحمة الله تعالى. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق، وعند مسلم لما خلق الله الخلق، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وعند البخاري: غلبت غضبي. وللبخاري أيضا: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وله في أخرى: قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. وله في رواية أخرى لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وأخرجه الترمذي قال إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وروى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة أي أكمل 100 التي أنزل منها رحمة واحدة وأمسك عنده 99 أكمل ذلك ورحم الخلائق 100 كلها. ومعنى طباق ما بين السماء والأرض يقال طباق الشيء أي ما عمه وغطاه. انظر ذلك كله في جامع الأصول. من سعة رحمة الله تعالى ومغفرته أنه فتح باب التوبة لعباده والإنابة إليه مهما عظمت ذنوبهم وكثرت سيئاتهم وخطاياهم. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أي المستهزئين بشريعة الله تعالى وبالمتمسكين بها من عباد الله تعالى. ففي هذه الآية يدعو الله تعالى جميع عباده المذنبين والعصاة المسرفين من الفسقة والكفرة والفجرة إلى أن يتوبوا وينيبوا إليه. فإذا تابوا وأنابوا إليه الكفار من كفرهم والعصاة من معاصيهم والمذنبون من ذنوبهم غفر الله تعالى لهم جميع ما هنالك من الذنوب والمعاصي مهما كانت كبيرة وكثيرة. فإذا تابوا من ذلك تاب الله تعالى عليهم وغفر لهم الذنوب جميعا. قال الإمام البخاري في صحيحه باب قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم أسند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه، أي الإسلام والتمسك بأوامره واجتناب ما نهى عنه، إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن، أي أمر عظيم حسن جدا، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، أي لذنوبهم الكبيرة الكثيرة. فنزل قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هكذا في رواية النسائي كما في التيسير. وقد أورد الحافظ ابن كثير رواية البخاري ثم قال: وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ونزل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شيخ كبير، فقال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، أي ذنوبا كثيرة متنوعة، فهل يغفر لي؟ أي إذا تاب منها وأناب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد غفر الله لك غدراتك وفجراتك. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وروى الترمذي نحوه كما في التيسير، ورواه الإمام أحمد وغيره. وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أعظم آية في كتاب الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وإن أجمع آية في القرآن، أي جاءت بكل خير وبدفع كل شر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإن أكثر آية في القرآن فرح في سورة الغرف، أي الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وإن أشد آية في كتاب الله تفويضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمهما كثرت ذنوب العبد ومعاصيه ثم تاب منها وأناب إلى ربه واستغفر من ذنوبه، فإن الله تعالى يغفر له جميع ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إليه، وتوبوا وأسلموا له، أي أطيعوا أو أمره واجتنبوا ما نهى عنه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. روى الإمام أحمد وأبو يعلى والضياء عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم لغفر لكم. والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم، كذا في الدر المنثور وغيره. الواجب على المؤمن أن يكون على رجاء مغفرة الله تعالى ورحمته، وأن يكون على خوف من عذاب الله تعالى وعقوبته. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال الله تعالى في صفات عباده المقربين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فقوله تعالى: قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال ابن مسعود رضي الله عنه: القانت هو المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. وقال بعضهم: هو الخاشع في سجوده وقيامه ولا يتنافى مع القول الأول. ومعنى آناء الليل أي جوفه، فهو يشمل أوله وأوسطه وآخره. وقوله تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهو خائف راج مع عباداته وطاعاته وقيامه وصلواته. وقوله تعالى: يحذر الآخرة أي يحذر عذاب الآخرة، وأول منازل الآخرة هو عالم البرزخ وهو ما بعد الموت وهو عالم القبر. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الواقع بين الشيئين، والمراد بالبرزخ في الآية الكريمة هو العالم الذي ينتقل إليه الإنسان بعد الموت ويبقى فيه إلى يوم البعث، فهو عالم واقع بين الدنيا وبين عالم الآخرة. وهذا أول البرازخ التي يدخل فيها الإنسان إلى الآخرة ويسمى عالم القبر، وهو ما يصير إليه من حيث جسمه، فحيثما صار الجسم إليه بعد موته يسمى قبره ولو في أعماق البحار. روى الترمذي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عذاب القبر ونعيمه. روى الترمذي والطبراني عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالقبر بالنسبة للمؤمنين روضة من رياض الجنة يرتاض فيها المؤمن وينعم على حسب إيمانه وعمله، والقبر حفرة من حفر النار بالنسبة للكفار والمصرين على معاصيهم ولم يتوبوا قبل أن يموتوا من الفواحش والكبائر. فمن ذلك عذاب الغياب والنمام والذي لم يستتر ولم يتحرز من بوله. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في ذنب كبير عند الناس، ولكنه عند الله تعالى كبير. أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وعند مسلم في رواية له: لا يستنزه من بوله. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسيب رطب فشقه باثنين، فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وجاء في رواية البخاري في الأدب المفرد: أما أحدهما فكان يغتاب الناس. وروى الإمام أحمد والطبراني من حديث يعلى بن سيابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبر يعذب صاحبه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا كان يأكل لحوم الناس، أي بالغيبة. الحديث. وقال في الفتح: رواته موثوقون. انتهى. وجاء في رواية صححها ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي بالغيبة، ويقعون في أعراضهم، أي بالطعن والقدح. وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثر عذاب القبر في البول، أي بسبب ترك التحرز من البول. وفي هذه الأحاديث المتقدمة تنبيه للمسلم وتحذير له من النجاسة بأنواعها: نجاسة البول الحسية ونجاسة الأخلاق المعنوية، فيجب عليه أن يبتعد عنهما، فيحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والسب واللعن وما هنالك من هفوات اللسان، ويحفظ جسمه وثيابه من نجاسة البول وغيرهما. قال علماء السلف رضي الله عنهم: إن عذاب القبر يأتي على النمام والمغتاب والكذاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والمؤذي بلسانه وآكل الربا وآكل أموال الناس بالباطل وآكل مال اليتامى وشارب الخمر والزاني والذي يعمل عمل قوم لوط والسارق والمخادع والماكر ومؤذي المسلمين والمتتبع لعوراتهم وزلاتهم وقاتل النفس والملحد في حرم الله تعالى، والجبارين والمتكبرين والمرائين والطاعنين في شريعة الله تعالى، والذين لا يتحاشون النجاسات، والقاطع لرحمه والذي لا يرحم المساكين والأرامل واليتامى، والذي لا يرحم البهائم والحيوانات، والذي يشتغل بعيوب الناس عن عيب نفسه وبذنوبهم عن ذنبه. فجميع هؤلاء يعذبون بجرائمهم في قبورهم، كل على حسب كثرتها وقلتها وكبيرها وصغيرها، انتهى. ونعوذ بالله العظيم من ذلك كله. وقد فصلت الكلام حول نعيم القبر وعذابه مع الأدلة من الكتاب والسنة في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، وذكرت أنواع عذاب القبر وأسبابه، فارجع إليه. فضل كثرة الاستغفار. روى ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. وروى البيهقي عن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد. فضل استغفار الولد لوالده. روى الإمام أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول الله تعالى: باستغفار ولدك لك. فضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله تعالى له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. رواه الطبراني وإسناده جيد كما في مجمع الزوائد. وروى الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال كل يوم: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، أتحف به، أعطي بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. حسن الظن من حسن عبادة الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حسن الظن من حسن العبادة. قال في الترغيب: رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه واللفظ لهما، ورواه الترمذي والحاكم ولفظهما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حسن الظن من حسن عبادة الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه كما في الترغيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، أي جمع خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وقد شرحت هذا الحديث في كتاب التقرب إلى الله تعالى. فضل متابعة الختمات القرآنية. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحال المرتحل. قال الرجل: وما الحال المرتحل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يضرب أن يبدأ من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يواظب على تلاوة القرآن كل يوم، فإذا ختم ختمة بدأ بغيرها وهكذا دواليك. ويدعو عند الختم فإنه مجاب، كما بينت ذلك مفصلا مع الأدلة وبيان الآداب المطلوبة عند الختم في كتاب تلاوة القرآن المجيد. ولا تنسى أيها المؤمن أن تدعو بما يلي: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، وفي رواية: ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه، وفي رواية: حزنه وهمه وأبدله مكان حزنه فرحا، وفي رواية: مكانه فرحا. قال الحافظ المنذري: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والحاكم وابن حبان في صحيحه انتهى. وقال الحافظ الزرقاني: رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم، وجاء في روايتهم: أفلا نتعلم هذه الكلمات أي الدعوات؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. انتهى. وروى الطبراني عن العرباض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة. حافظ على ما تحفظ من القرآن الكريم. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه، التبن ونحوه، يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوبها، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال في التيسير: رواه أبو داود والترمذي، وزاد في الترغيب قال: ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. أي ونسي ذلك لتساهله وعدم احتفاظه، أما من نسي ذلك لكبر سنه أو لمرض اعتراه فأنساه ذلك أو نحو ذلك فإنه لا يدخل تحت الوعيد. وروى أبو داود عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم. كذا في التيسير. قال في النهاية: أجذم مقطوع اليد. انتهى. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة، أي أقربهم مني يوم القيامة، وأولاهم بشفاعتي أي الخاصة، وأحقهم بالإفاضة من أنواع الخيرات ودفع المكروهات، أكثرهم علي صلاة أي في الدنيا. قال: لأن كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم تدل على نصوح العقيدة وخلوص النية وصدق المحبة له صلى الله عليه وآله وسلم، والمداومة على الطاعة والوفاء بحق الواسطة الكريمة. ومن كان حظه من هذه الخصال أوفر، كان بالقرب والولاية أحق وأجدر. انتهى. وعن سيدنا الحسن بن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. رواه الطبراني كما في الجامع الصغير رامزا لحسنه. وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن زاد صبابة وشوقا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال الحافظ السخاوي: أخرجه أبو موسى المديني بسند. قال الشيخ مغلطاي: لا بأس به. انتهى. فأكثر أيها الأخ المؤمن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتنال أعظم الفضائل والمكرمات. وقد ذكرت في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا كثيرة وكبيرة من الفضائل، فارجع إليه واعمل به ولا تحرم نفسك تلك الخيرات. يا رب العالمين، إلى بابك العالي مددت يد الرجاء، ومن جاء ذاك الباب لا يختش الردى. سألتك يا الله مستشفعا بمن ضياء وجهه الوضاء يبرق في الدجى، فهب لي رضوانا وأحسن عواقبي، فأنت كريم لا ترد من التجى. وصل إلهي كل آن ولمحة على خير رسل الله هديا ومنهجا، وآل وصحب يا إلهي وتابع، وكل محب للحبيب الأبلجا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال في المختار: الأبلج المضيء المشرق، يقال صبح أبلج بين البلج. انتهى. تم جمع هذا الكتاب بعون الله تعالى وتوفيقه وبفضله وتيسيره في 21 من شهر رمضان المبارك سنة 1418 للهجرة. وإني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بجاه رسول الله ذي الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفعني الله تعالى به، وأن ينفع به عباد الله تعالى، وأن يجعلنا الله تعالى جميعا من المتمسكين بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.